يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي على تيسيره وفضله ومنه وكرمه علينا أن وفقنا لمثل هذه المجالس التي وإن كانت عبر الهاتف، إلا أننا نرجو منها وفيها الخير، وهي من باب المذاكرة والتذكير لإخواننا جميعا فيما ينفعنا الله تبارك وتعالى به من أمر ديننا، وخاصة في هذه الأزمنة التي انقطع فيها غالب الناس عن مجالس الذكر بسبب هذه الأوضاع الصحية، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعها عنا وعن سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. واخترت موضوعا لهذا اللقاء يتعلق بما لاحظناه في هذه الأيام من تراجع في تحقيق بعض الأصول والسير عليها، وهي أصول هذا المنهج القويم الذي حفظه والثبات عليه لا يكون إلا بحفظ هذه الأصول والسير عليها. هذا المنهج أولا هو منهج الحق، هو منهج الحق وأهله، ولهذا ينبغي على أهله جميعا أن يكون لهم الحرص الشديد والطلب الصادق لمعرفة الحق من أصوله ومظانه، وهذا لا يتأتى إلا بأخذه عن الأصلين العظيمين اللذين قال فيهما نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي، لا تضل هذه الأمة من بعده إن هي تمسكت بهذين الأصلين، وهما أصلا الحق الذي تعبدنا الله جل وعلا به، وما تعبدنا الله تبارك وتعالى بغيره من الأمور أبدا، لقوله جل وعلا: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنزل الحق على عباده، على أنبيائه ورسله، على هؤلاء الأصفياء من خلقه جميعا، وإنزاله الحق لغاية التعبد لله جل وعلا به، والسير على مقتضاه. وهذه الأمة محافظة على خيريتها، ما تمسكت بما أنزله الله جل وعلا على نبيها. ولهذا لما بشر النبي عليه الصلاة والسلام ببقاء هذا الخير في الأمة قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك، أي هم على ذلك في ظهورهم على الحق وفي تمسكهم به دائما وأبدا. وأول خطوة من الخطوات التي ينبغي ويجب على طالب الحق أن يسلكها أن يكون حريصا على معرفة الحق، وأنه إذا أراد معرفته لا بد له أن يعلم مظانه وأن يتحقق مصادره، لا يأخذ الحق من جهة أخرى. والجهات ما أكثرها، لا بد أن يحدد الجهة، والجهة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، هي من لدن بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. هذه الأمة المتمسكة بالحق والظاهرة على الحق هي الأمة الآخذة بوصية نبيها عليه الصلاة والسلام حين قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، ستبقون على هذا الحق. النبي عليه الصلاة والسلام عند بعثته أخبرنا ربنا جل وعلا أنه لن يبقى معنا دائما وأبدا، ولن يصاحب هذه الأمة حتى تفنى أو إلى يوم القيامة، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. النبي يفارق أمته، وقد فارق أمته، وكان ذاك اليوم على الصحابة أشد الأيام وأصعبها وأخطرها على قلوبهم، حتى كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المدينة أضاء منه كل شيء، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ونفضنا أيدينا من دفنه أظلم في المدينة كل شيء، أظلم في المدينة كل شيء بوفاة رسول الله، حيث كانت هي المصيبة العظمى والكبرى التي ما عرف الصحابة قبل ذلك ولا بعده أشد منها، حتى أنهم كان الواحد منهم إذا أصيب بمصيبة يسلي قلبه إخوانه من حوله بقولهم اذكر مصابك في رسول الله، فإذا ذكروه بهذا نسي مصابه، لما يذكر مصابه برسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى مصابه. فنبي الهدى عليه الصلاة والسلام دل هذه الأمة على كل خير يقربها إلى ربها جل وعلا، بين لها الحق المبين الذي ما بعده إلا الضلال، الذي ما بعده إلا الضلال، من تمسك به كان متمسكا بالحق الذي أمر به، ومن أعرض عنه أو تركه فقد ضل ضلالا مبينا. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأن يعافينا. ولهذا أول خطوة هي معرفة الحق، معرفته من مصادره، ولهذا كان لزاما على هذه الأمة، على علمائها ودعاتها بالدرجة الأولى، أن يبينوا هذا الحق من خلال بيانهم وتعليمهم وتفهيمهم لأمة نبيهم عليه الصلاة والسلام نصوص الكتاب والسنة، أن يقيموا سوق العلم، علم الكتاب والسنة في الأمة، وأن يجتهدوا في بثه على أصوله، أن يربطوا الناس بالوحي حتى لا يتعلق الناس بغير هذا، لأن هذا هو الحق المبين. الناس إذا تعلقوا بالرجال وتعصبوا لهم وقلدوهم ضيعوا هذا الحق، لأننا نهينا عن هذا كله. وإن من أسباب الإعراض عن الحق ومن أسباب الضلالة تقديس الناس، والواجب على هذه الأمة أن يعرفوا الحق ثم يعرفوا الرجال، لا أن يعرفوا الرجال ثم يعرفوا الحق ويكون اتباعهم للحق في هذا الحال ليس على الطريقة المرضية، بل ولن يوفقوا للحق في هذا، لأن شرط التحقق وتحقيق الوصول إلى الحق التجرد له عن كل مقصد من المقاصد أو نية من النوايا، لا أن تكون نيتك الانتصار إلى عشيرتك أو إلى قبيلتك أو جماعتك أو حزبك أو شيخك أو زعيمك أو ما إلى ذلك من هذه الصوارف والموانع التي تمنع الناس من قبول الحق والسير فيه. لا بد من التجرد عن هذا كله. سلفنا علمونا أن معرفة الحق قبل معرفة الرجال، حتى إذا وزننا بعد ذلك نزن الرجال بالحق لا العكس، نزن الرجال بالحق، نعرف ونميز بين المحق والمبطل من خلال أخذه وموافقته للحق أو رده ومخالفته له. فمن وافق الحق علمنا أنه من أهله، يعني أن هذا الرجل، هذا العالم، هذا الطالب من أهل الحق، لأنه لم يتوانى في أخذه ولم يستكبر على أحد في هذا الباب. وهذه علاقة بين قبول الحق أو بين رد الحق واحتقار الناس، جمعها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لما عرف أصحابه والأمة من بعدهم بصفة من صفاته، في قوله إن الله جميل يحب الجمال. قالوا يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه طيبا ومأكله طيبا. قال عليه الصلاة، بل لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالكبر تحذيرا منه، قالوا يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ملبسه جميلا. قال عليه الصلاة والسلام الكبر، معرفا إياه، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وهذا منكر عظيم يؤدي إلى فساد عريض. كلما أعرض الناس عن الحق أقبلوا على ضده، وضده هو الباطل، وضده هو الباطل، والباطل كله شر، سواء في باب العقيدة أو في باب العبادة أو في باب المعاملة أو في باب الأخلاق. من أبطل الباطل الشرك بالله تبارك وتعالى، ومن أول وأعظم الحق التوحيد لله عز وجل. من الباطل إحداث البدع وإحياؤها وترك السنن وإماتتها. من الباطل أكل الربا في باب المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل. وفي باب الأخلاق الباطل في كل خلق من الأخلاق الذميمة، في الكذب، وهو شر وبلاء عظيم. والمؤمن كما قال الإمام أحمد لا يكون كاذبا، لا يكون كاذبا ولا خائنا. وهذه الأوصاف نجدها عند شرار الخلق، نجدها عند الكفرة الفجرة، نجدها عند المنافقين. المنافقون من أخص صفاتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. إذا حدث بحديث كذب فيه، يكذب في أوله، في آخره، في أوسطه، إلا أنه يكذب، نعوذ بالله. وإذا اؤتمن خان، بالمعنى الشرعي للأمانة، اؤتمن بمال أو بمتاع أو حتى بحديث. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: المجالس بالأمانة. ومن خيانات القوم في هذا الباب أولئك الأشرار الذين جعلوا من مثل هذه الوسائل طريقة من طرقهم وسبيلا من سبلهم في محاولة ضرب الحق بالباطل. يتصلون بالناس ويسجنون كلامهم ويثيرونهم، فإذا انفعل مكلمهم وتلفظ ربما بكلمة، ربما بعد انفعال أو بعد غضب، طاروا بها كل مطار وأذاعوها ونشروها. اسمعوا إلى ما يقوله فلان، وهذه خيانة بنص حديث رسول الله، لأن المجالس بالأمانة، هذا المجلس بينك وبينه، لما تذيع هذا الأمر وتنشره بين الأنام قصد الإساءة وقصد نشر الشر عياذا بالله. فالكبر حقيقته، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين الأمرين، بين احتقار الناس وبين رد الحق. ولهذا قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في عند هذا الحديث، قال: فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال، يرى أنه أكمل الناس، وينظر وإلى غيره بعين النقص، فيحتقرهم ويزدريهم ولا يراهم أهلا لأن يقوم بحقوقهم، ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه. وهذه من أسباب رده ومن أسباب الضلال، يردون الحق بسبب احتقارهم لغيرهم. وهذا مصداق ما قاله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلنا المتعصب لغيره، المتعصب لرأيه أو لجماعته أو لعشيرته وقبيلته، يرد الحق لأجل هذا، ولا يقبله. ولكن أئمة الهدى وعلماء هذه الأمة، وهم أكثر الناس معرفة بالحق وأحرصهم على نشره وبثه في الناس، كان أحدهم يقول كما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: ما كلمت أحدا إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، وما كلمت أحدا قط إلا ولم أبالي بين الله الحق على لساني أو لسانه. لأن البغية عندهم، والمقصد هو ظهور الحق، فيقول: لا أبالي إذا ظهر هذا الحق على لساني أنا أو على لساني خصمي. فرحمة الله على هؤلاء الأئمة الأعلام الذين بيّنوا الحق للناس ونشروه بمثل هذا الاعتقاد الطيب، وبمثل هذه السلامة، سلامة صدورهم رحمة الله عليهم. بل إن من المقرر عندنا أننا مأمورون بأخذ الحق بغض النظر عن قائله، حتى وإن كان قائله خصما من خصومنا أو عدوا من أعدائنا ممن يخالفنا، ولكن إذا قال الحق أو نطق بالحق أخذنا به. والعلماء يستدلون في هذا الباب بشطر بيت قاله شاعر من شعراء الجاهلية، هو شاعر مخضرم، إلا أن هذا قاله في أيام جاهليته. قال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. هذه قالها شاعر. النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بها ووصفها بأنها أصدق كلمة، والشعراء تبعهم الغاوون كما قال الله جل وعلا في كتابه. وهذه الإشادة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أصاب الحق فيها، ولهذا قال الشيخ العثيمين في شرحه لهذا الحديث أو تعليقه على ما تضمنه هذا الحديث في شرحه لرياض الصالحين، قال عليه رحمة الله: إشارة إلى أن الحق يقبل حتى ولو كان من الشعراء، فالحق مقبول من كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا وقال بالحق فإنه يقبل منه ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل منه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جل وعلا قد ينصر الحق أو قد ينصر دينه بالرجل الفاسق أو الفاجر، كما صح هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الدلالة على ما ذكرنا، الدلالة على أن الحق أحق أن يتبع كائنا من كان قائله. وفي مقابل هذا الحق لا يرد أبدا، ومن الحق في هذا أن لا ترد النصوص الشرعية ولا يضرب لها الأمثال. إذا صح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يترك هذا الحديث لقول أحد من الناس كائنا من كان، أعلم هذه الأمة، إمام أئمتها، فإننا لا نترك حديث حبيبنا لقوله أو لحديثه، لأن الأصل هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا بقوله وقدمناه، ومن خالفه رددناه لا نقلب الموازين ونحتج على رد الحديث بقول زيد أو عمر. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سمع من بعضهم يعترضون أو يردون عند التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحدهم قال أبو بكر وقال عمر، قال يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء أو أن ينزل الله جل وعلا عليكم عقابا من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، لأن لتحقيق توحيد الاتباع حصر للحق في مصدره، وإذا ترك الأمر هكذا كل من جاءنا يعترض علينا بقول إمامه أو بحديث شيخه أو برأيه أو بفهمه ضاعت سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وضيعنا أحكام ديننا. والله جل وعلا لما أنزل هذه الرسالة على قلب هذا النبي الكريم ختمها بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فدين الله قد كمل ونعمته قد تمت، فلا اعتراض على الوحي، ولا يجوز لأحد أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمخالفة في هذا شر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أديم. والمؤمن يكون مرتاحا في الحقيقة إذا سار على وفق هذه الأصول، إذا قدم ما صح عن نبيه عليه الصلاة والسلام قبل غيره كائنا من كان. بعض الناس الآن أصبحوا يستدلون بأقوال الصحابة، وهل قول الصحابة دليل يرد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، الصحابي مثله كمثل أي مجتهد في هذه الأمة، والمجتهدون في هذه الأمة يجتهدون وقد يصيبون وقد يخطئون، والتمييز بين إصابتهم وخطئهم بالموافقة أو المخالفة لما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن وافق قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصاب، وله على اجتهاده أجران، ومن خالف فهو مخطئ في اجتهاده، ورغم ذلك فهو مأجور وله على اجتهاده أجر حتى وإن أخطأ. فالمجتهد مأجور على كل حال، مأجور على كل حال، إلا أن الذي يأخذ عنه المقلد مذموم، والمتعصب أذم منه. المقلد الذي يأخذ قول القائل من غير دليل هذا مقلد، والله عز وجل ما تعبدنا بالتقليد، الله تبارك وتعالى تعبدنا بالاتباع، تعبدنا بالاتباع. قد يضطر الإنسان إلى التقليد في بعض الحالات الخاصة جدا، فهذا قال به بعض علمائنا، ولكن الأصل فيه هو هذا، الأصل فيه هو هذا. ولهذا في هذا الباب ما دام أن طالب العلم تعلم أسلوب العلماء في مناقشة الأدلة وفي البحث في المسائل والطريقة المثلى التي يسير فيها طالب الحق للوصول إليه، سواء في مسألة من المسائل أو في أصل من الأصول، ينبغي أن يكون على منهجية واحدة، لا يقدم قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل من الأصول، لا يجتهد مع النص، هذا أصل من الأصول، لا اجتهاد مع النص. والنص سواء ما كان بمعنى الدليل أو النص سواء كان بمعنى الدليل الذي هو نص في ذاته لا يحتمل تأويل، لا يحتمل تأويل، صحيح وصريح في لفظه وفي معناه، هذا لا بد من قبوله ولا بد من العمل به. ونحن لا نسير على وفق أصول أهل البدع والأهواء، نفرق بين النصوص، نأخذ بالمتواتر ونترك الآحاد، ونتحجج أن خبر الآحاد لا يصلح في باب الاعتقاد ويصلح في باب الأحكام. من أين لنا هذا التفريق؟ وما دليلنا في هذا التفريق؟ والآحاد أو المتواتر إذا صح بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو كله قوله وخبره، وقوله وخبره يقبل ولا يرد. هذا الأصل في مثل هذه القضايا والمسائل. هذه فقط إشارة وتذكير أردت من خلاله أن أذكر إخواني به، ونحن أحوج ما نكون إليه خاصة في هذه الأيام، وهي بحق كما أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي أيام غربة لهذه الأمة. وقد صح عنه أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يعني المقصود من السؤال ليس عن أسمائهم أو عن نعوتهم، إنما المقصود به من هؤلاء الغرباء، ما هي صفاتهم؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون ما أفسد الناس. والصلاح يكون بالحق وبالشرع، الذين يصدعون بالحق ولا يخشون في الله تبارك وتعالى لومة لائم، الذين يسيرون على المنهج القويم الذي سار عليه نبي هذه الأمة واتبعه على ذلك خير هذه الأمة بعد هذا النبي الكريم، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أكتفي بهذا وأسأل الله، وأعتذر لإخواني، لأني كنت في سفر ومازال ما لم أرتح بعد، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وفي الحقيقة القصد من هذا اللقاء هو فتح باب الأسئلة لبعض إخواننا في مسائل ذكرها الأخ عبد اللطيف، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
وفيكم بارك،
أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في جميع أمرك وشأنك.
آمين.
أن تتكرم علينا بمكالمة أخرى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، إن شاء الله، ربي يحفظكم.
شيخنا، أن يكون في أسئلة أو لا؟
إيه، تفضلوا تفضلوا.
شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم من يستمع مثل هذا، من يستمع دروس المشايخ ويعرف كلام المشايخ، يعرف يفرق بين الحق والباطل، ولكن يهجر إخوانه الكبار، ولا مثلا الذين هم كبار في المنهج، قد دمعة في المنهج، إلا استقرار إلا الذي مثلا يمشي مثل ما يقول له قلبه، يتعامل مثل ما يقول له قلبه.
لابد أن تفرق أولا يا أخي بين الهجر وبين المصاحبة. احنا لا نلزم أحدا بمصاحبة أحد بعينه، ولا نلزم جماعة بمصاحبة جماعة. نحن نبين لإخواننا أن الهجر مذموم، الهجر لأجل دنيا محرم أن يكون فوق ثلاث، فوق ثلاث أيام حرام أن تهجر أخاك لأجل أمر من أمور دنياك أنت وإياه. أما في الهجر الشرعي الذي أذن لنا فيه، وقد يكون أحيانا واجبا علينا الهجر، هجر المخالفين المبتدعة وغيرهم، هذا له أحكامه وله بابه، وهذا الهجر لا ينبغي تطبيقه على من خالفك من إخوانك، خالفك في مسألة تروح تهجره، كما هو الآن واقع بين الناس يختلفون في مسألة من مسائل فرعية، هذا شاف باللي يجوز الصلاة بالتباعد لهذا الظرف، والآخر شاف أنه هذا صاحبه بطلت صلاته تقليدا لشيخ من المشايخ أو عالم من العلماء، هذا لا يجوز أن يقع فيه الهجر والتقاطع والتدابر، ناهيك عن الأمور الأخرى. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. الواجب على إخواننا جميعا أن يحسنوا إلى بعضهم البعض، وأن يختاروا من الأصحاب من كان أتقى لله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، أمرنا أن نختار لصحبتنا. واضح يا أخي؟ الله يوفقنا وإياك. فرق بين الهجر والمصاحبة، يعني عدم المصاحبة. عدم المصاحبة ليس هجر. المسلم حقه الأدنى السلام عليه، إذا سلمت عليه ما هجرته، والله أعلم. نعم.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليك، ممكن نصيحة لمن يتطاول للشيخ بكوس حفظ الله بسبب فتواه الأخيرة التي ذكرها فيه حالة جواز الإنكار عنها للحكام؟
لا يتطاول على علمائنا، سواء كان تعلق الأمر بمثل شيخنا الشيخ بكوس أو الشيخ الفوزان أو الشيخ ربيع أو غيرهم من علماء أهل السنة، إلا جاهل، يعني أولا جاهل لقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، أو حاقد مندس في صفوف السلفيين ليضرب السلفيين، والطعن في العالم طعن في منهجه في الحقيقة، طعن في منهجه في الحقيقة. الأول جاهل بقدرهم، جاهل بمثل هذه المسائل، جاهل أن العالم قد يصيب ويخطئ، وأنه مأجور على كل حال. احنا أبدا لا ننتقص من قدر علمائنا، والشيخ فركوس في هذه المسألة ما جاء بشيء لم يسبق إليه، يعني سبقه بهذا من قال بمثل هذا من أهل العلم، والقضية راجح ومرجوح. نعتقد نحن بقول من وافق قوله نص حديث رسول الله، من أراد أن ينصح لذي سلطان فليكن هذا، فلا يبده علانية. هذه الأولى، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن نجعل هذا علانيا، أن يكون
بينه وبينه، إن قبل منه فبها وإلا فقد أدى الذي عليه. عملا ببعض النصوص الأخرى، قال بعضهم بأنه يجوز النصح علنا، يعني ليس بلازم أن نعمل بظاهر هذا الحديث. هذا قول من الأقوال، إلا أننا نعتقد أنه مرجوح، والأدلة كلها التي جاءت في هذا الباب عليها إرادات ذكرها العلماء ولله الحمد والمنة. أقوى هذه الأدلة حديث معاوية، وحديث معاوية ما فيه الدلالة على أن الإنكار يكون علني. معاوية قبل إنكار ذاك الرجل الذي أنكر عليه، لكن نحن لا نتعامل مع أقوال أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه كمعاملتنا لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أن معاوية سكت ونجعل قاعدة جديدة أنه هذا إقرار من معاوية وهذه سنة إقرارية من معاوية. أبدا، معاوية من الصحابة، قد يصيب وقد يخطئ فيما اجتهد فيه، وقوله واجتهاده لا يكون حجة على غيره من الصحابة. إذا أورد هذا حديث معاوية نورد عليه حديث أسامة قال ما كنت لأفتح باب شر، يعني باب شر بتخطئة الإمام علانية، إشارة إلى أنه على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. هذا يعني كإشارة ومثال على ما ذكر السائل، ونحن دائما وأبدا ننصح إخواننا بحديث نبينا عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ولم يعرف لعالمنا قدره، ولا شك ولا ريب ولا يماري في هذا إلا حاقد جاحد أن مثل شيخنا عالم هذا البلد وعالم من علماء هذه الأمة الأجلة حفظه الله جل وعلا وسائر علمائنا. نعم،
جزاك الله خيرا ووفقك الله. يا شيخ، هل ثمة خلاف في مسألة كل شيء محرم لكسبه فهو حرام على الكسب فقط؟ وإن كان كذلك فهل يمكنك يا شيخ من فضلك أن توضح لنا كلا القولين؟
لا، هذا قول قال به بعض العلماء، قال به شيخنا الشيخ العثيمين رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وفي هذا الباب يفرقون بين الكسب ما كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره. فيقول الشيخ العثيمين فيما كان محرما لذاته يحرم على الكاسب وعلى غيره، وما كان محرما لغيره يعني لمعاملة من المعاملات في هذا الكسب، مثال على ذلك مثلا باع شيئا وغش فيه، باع شيئا وغش فيه، البيع في أصل ذاته جائز إلا أن الغش محرم، فهو محرم لغيره فهذا يحرم على صاحبه، إلا أنه إذا أعطاه لغيره جاز له استعماله، بخلاف ما كان لذاته كالخمر مثلا يحرم هذا الكسب على الكاسب اللي باع الخمر وعلى غيره كذلك، ما يجوش لغيره أن يأخذ هذا المال لأنه مال خبيث، والله أعلم.
شكرا الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. شيخنا، هل من نصيحة نختم بها حتى لا نطيل عليك، خصوصا وأنك كنت في سفر؟
جزاكم الله خيرا والله.
شيخنا حفظك الله، قبل يومين زارنا الشيخ نبيل باهي في مدينة بيطام، مجتمع إخوة مدينة بيطام ومدينة بريكة كلهم على قلب رجل واحد ولله الحمد مع مشايخنا، وافتضح أمر هؤلاء المندسين من الحزبيين
الحمد لله
الذين كانوا يفتنون بين الإخوة ويسعون في الفرقة، والحمد لله إخواننا على قلب رجل واحد ولله الحمد.
الحمد لله بشرك الله بما يصر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا هذه النعم، وهي نعمة الاجتماع ونعمة الأخوة في الله تبارك وتعالى، وهي من أعظم نعم الله جل وعلا علينا، لقول ربنا تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن أصبحنا بنعمة الله جل وعلا، كما أصبح سلفنا صحابة هذه الأمة ومن جاء بعدهم بسبب هذه النعمة إخوانا في الله، نتحاب ونتعاضد ونتناصر ويشد بعضنا بعضا، والمحافظة على هذه النعمة بمعرفة حقوق إخواننا علينا. باب الحقوق هذا يا إخوان باب عظيم، علينا أن نجتهد فيه، معرفة حق الأخ على أخيه، وحق الزوج على زوجته، وحق الولد على والديه، وحق الراعي على رعيته، وحق الرعية على راعيها، وما إلى ذلك. فحفظ هذه الحقوق هو الذي يوصلنا إلى بر النجاة بإذن الله تبارك وتعالى، إلى مرضات ربنا تبارك وتعالى، لأن بها قيام الدين كله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وأنا في الحقيقة لا أنصح بمثل هذه الاجتماعات في مثل هذا الظرف الصحي، اجتنبوها، وخاصة التزاما بطاعة ولي الأمر في هذا الباب. وأنا لا أقول مثل ما يقوله بعضهم من أن العذر متوهم وما إلى ذلك، هذا كلام الخبراء والأطباء، لا نسفههم ولا نسفه قولهم، وهذا سفه منا إن فعلنا هذا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي